هذا النور الذي يحصل عليه الإنسان من أين يحصل له؟ حتى يخرق الحجب ويصل إلى معدن العظمة، يحصل عليه من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، مو مجرد الانقطاع بل كمال الانقطاع. هذا المقام الكبير، هذه المرتبة الجليلة التي تنفتح فيها بصيرة الإنسان على الملكوت، يصل به اليقين أنه إلى حالة كأنه يشاهد الحقائق كما هي وعلى ما هي عليه، سبيلها وطريقها الانقطاع. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إلهنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. حاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، فرحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. فلسطين اليوم، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 5:07 وعلى مدى 40 دقيقة. نحو الآفاق العالية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:09. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:18. السياحة الغذائية في إيران، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق عند 6:37. قصص من الحياة في الساعة 6:47 يليها قوافي الوجد. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:06. بعد ذلك لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال. آيات لها أسماء في 6:44. في تمام 8:00 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان خطة ترامب: سلام على مقاس الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سؤال يفرض نفسه: هل خطة ترامب سلام منشود أم استسلام مفروض؟ ويبقى التساؤل الكبير: كيف ستنعكس هذه الخطة على المقاومة والسلطة الفلسطينية؟ والمشهد الأوسع: ما موقف العرب والعالم إذا فشلت هذه المبادرة؟ إذن محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال. تطبيق الواتساب ورقمنا هو 00989215489950. أرقام الهواتف المباشرة مستمعينا مستمعاتنا: 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الأول 22-01-37-62. الرقم الثاني 22-01-37-68. والرقم الثالث 22-01-38-48. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. تطل علينا هذه الأيام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، خطة تسوق كاتفاق سلام لكنها في حقيقتها بعيدة كل البعد عن ذلك، فهي ليست أكثر من رؤية أولية بلا التزامات واضحة ولا جداول زمنية ولا ضمانات لتنفيذها. في جوهرها لا تتجاوز كونها إطارا دبلوماسيا لإعادة ترتيب ما بعد الحرب، صيغ أو تم صياغتها بعناية ليخدم صورة واشنطن حقيقة، ويستجيب لضغوط متزايدة لإنهاء حرب أخفقت تل أبيب في تحقيق أهدافها، كل ذلك مع التأكيد طبعا على حماية مصالح الاحتلال وترك الفلسطينيين معلقين بوعود مؤجلة واتفاقات غامضة. وعلى الجانب الفلسطيني تستقبل الخطة بقلق وارتياب سواء في غزة أم في رام الله، فحركة حماس تدرك أن البنود أقرب إلى رؤية الاحتلال منها إلى أي تسوية عادلة، والخطة في نهاية المطاف لا تبدو سوى هذا العرض الذي نحن نسميه استسلام مقنع، تسليم للمحتجزين الصهاينة مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب وفك الحصار وإعادة الإعمار. أما السلطة الفلسطينية مستمعينا مستمعاتنا التي تراجع دورها حتى بات شبه غائب، فلم تعد تمتلك أي تأثير فعلي بعد أن كانت طرفا على طاولة المفاوضات الدولية، تحولت اليوم إلى كيان مهمش لا يملك سلطة حقيقية ولا صلة مباشرة بما يعيشه الفلسطينيون على أرضهم. والمفارقة أيضا أحبتنا أن الخطة الأمريكية تقترح أن يعهد بالترتيبات الأمنية والإدارية في قطاع غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بمساعدة تقنيين فلسطينيين لا يمثلون أحدا من أبناء الشعب على الأرض. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، فقد رأت فيها غالبية الأوساط الصهيونية إنجازا كاملا لتل أبيب وإملاء تاما لشروط الاحتلال على الفلسطينيين، وهي الخطة التي تضمن لنتنياهو إعلان النصر المطلق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعادة الأسرى وتدمير قدرات المقاومة العسكرية وعزل حماس وتحقيق أهداف عميقة عبر دعم عربي وإسلامي لإخراج الكيان من عزلته الدولية، رغم أنه لم يقدم تنازلات تذكر تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها حاليا حيال وضعنا العالمي، حيث سيؤدي ذلك إلى هدوء في أوروبا وكل الهجوم ضدنا في الأمم المتحدة. فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور إضافية، والطريق لا تزال طويلة.
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي بلفور، وكيف سيكون شعوركم؟ وأنا أشعر بمعنويات عالية لأننا أمام وادي بلفور للعهد الجديد. ففي العامين الأخيرين نرى تظاهرات في كل مكان تتحدث عن فلسطين من النهر حتى البحر، وهناك من ينزع الشرعية عن أصل وجود الدولة اليهودية الإسرائيلية. لكن عندما يجلس في الأمس رئيس الدولة الأقوى في العالم ويقول بالتفصيل بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وللشعب اليهودي، فأنا أقول بأن هذا هو وعد بلفور للعهد الجديد.
أوساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها عن الخطة التي تضمن البناء من دون حدود في المستوطنات وقطع الطريق كليا على أي دولة فلسطينية، رغم بعض الإشارات التي لا قيمة لها حول هذه الدولة بحسب أوساط العدو.
مدينة فلسطينية،
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا، حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة، فهي لن تقوم، لأن القضية غير قابلة للحل على الأرض، وهناك ضرورة إسرائيلية للبحث عن الحل الأقل سوءا. فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم، ليس بسبب الفلسطينيين، إنما بسببنا.
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض، وأنا متأكدة أن ترامب قال لنتنياهو افعل ما تشاء، والأفضل لنا الموافقة الضمنية على فرض الوقائع على الأرض في الضفة بدلا من إعلان الضم على ورقة لا تساوي شيئا. لذا الأفضل لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تريح قلوبنا وتدغدغ مشاعرنا القومية أن نقوم بالأمور على الأرض في فرض البناء الذي بلغ حدودا غير مسبوقة في الضفة.
المعلقون الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر بأنه محاصر من قبل وزراء اليمين، وأنه يستطيع الذهاب في حال نجاح هذه الخطة إلى انتخابات مبكرة تحقق له الفوز والعودة للسلطة مجددا استنادا إلى هذا الإنجاز.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير، مستمعينا ومستمعاتنا الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مشكورا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ما هي الدوافع الحقيقية وراء طرح الولايات المتحدة لخطة ترامب بشأن غزة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل الهدف منها تحقيق السلام أم خدمة مصالح الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن العزلة التي واجهها رئيس الوزراء الصهيوني نتن في الأمم المتحدة وفي الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي وكل أرجاء العالم إذا شئ، هذه العزلة لم تكن لنتنياهو فقط، بل كانت لترامب أيضا عزلة. شعر حاله كأنه الوحيد الذي يقف إلى هذا الكيان، لأنه هناك اتفاق في المخططات والتصورات للمنطقة. يعني ترامب يعتقد أنه يشغل نتنياهو بما يخدم مصالحه هو في إبقاء هيمنة الولايات المتحدة الكونية. خسارة نتنياهو تعني خسارة لترامب، يعني خسارة ما يمثل ترامب في الولايات المتحدة.
نعم.
لذلك هذه الخسارة فكروا بعمق كل ما يسمى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي التي أشارت على ترامب استضافة توني بلير واستضافة كوشنير مرة أخرى بعد أن كان في الظل، ليفكروا بمخطط جديد قد يخرج من هذا المأزق. فوجدوا هذا التصور، التقى الأمراء والحكام العرب وإلى آخره، وقدم لهم وعودا لفظية باللقاء مع ما أسماهم ترامب قادة عرب ومسلمين. لم يقدم أي تصور مكتوب، هو تقدم حكي حديث كذا. في هذا الحديث حاول كما قال هو أنا أفخمهم وأكبر حجمهم وإلى آخره، لكن لا أعطيهم شيئا. بينما في اللقاءات مع نتنياهو، هذه اللقاءات مر ساعات وساعات بين ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي وكوشنير ومع نتنياهو ودريمر، ليتفقوا على النقاط، ليسجلوا هذه النقاط باتفاق. يعني هذا اتفاق النقاط 21 أكيد لم يروها أولئك الذين أسموا.
نعم دكتور وليد محمد علي. دكتور أتساءل إلى أي مدى يعني يمكن اعتبار هذه الخطة بديلا سياسيا عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
هي استمرار للحرب واستمرار العدوان واستمرار لتصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
هو يعيد تدوير ما سمي بخطة أو اتفاقات أبرام. اتفاقات أبرام التي كانت جوهرها اتفاقات بين نتنياهو والحكومة الصهيونية وبعض الدول العربية، وتصفية القضية الفلسطينية، عزلها.
نعم.
الفلسطيني ينتهي من كل شيء، يجرد من سلاحه، يجرد من كل أدوات قتال دون أن يعطى الفلسطيني شيء على الإطلاق.
نعم.
هذا جوهر اتفاقات أبرام.
نعم.
هم يريدوا تدوير هذه الخطة مجددا بطريقة أخرى، لكن الجوهر هو واحد. تصفية القضية الفلسطينية.
بلى.
وإيجاد صيغة لتجديد أو إطلاق الروح لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
هم الآن بالكيان الصهيوني يعتبر نفسه في مرحلة تجديد ثانية. المرحلة الأولى يريد أن يركزها ويثبتها، وهي مرحلة تهويد فلسطين.
بلى.
كل فلسطين والقضاء على المقاومة في فلسطين. إذا ما تم ذلك، وهذا ما يعملون له ترامب ونتنياهو والإدارة الأمريكية والإدارة بدون الفندور، الإدارة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذا المشروع. بعد هذا الأمر يأتي دور المرحلة التي أعلن عنها نتنياهو ولم تعد يعني حكرا على بعض المفكرين والمتابعين، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. أعلن صريحكو، مش معد من حديثنا إحنا.
نعم.
يسيطر على كل لبنان، كل سوريا، كل الأردن، إلى نهر الفرات وإلى أجزاء واسعة من مصر إلى نهر النيل والعربية السعودية وصولا لمكة والمدينة والكويت جاهزة ترضية.
نعم.
هذه مرحلة أولى. المرحلة الأساسية هي ما سمي الشرق الأوسط الجديد، وقال نتنياهو نحن نعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، يشمل كل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي. إذا ما فرضت الصهيونية هيمنتها على هذه المنطقة التي تسمى الشرق الأوسط الجديد ومخططها معروف، نعود إلى الصيغة التي طرحها بيرز، وهي أن الشرق الأوسط الجديد هو اندماج بين العقل اليهودي واليد العاملة العربية والمال العربي. هذه المعادلة لأي إنسان سألته عنده شيء بسيط من العقل، من هو السيد؟ عقل، مال، يد عاملة، من هو السيد؟ من هو الموجه؟ هو الكيان الصهيوني.
نعم.
إذن يصبح الكيان الصهيوني مشروع إمبريالية عالمية. الآن الصهيوني اللي بسميها التوطيني الموجودة في الغرب في الولايات المتحدة هي شريك مضارب مع الطغم المالية التي تؤسس الدولة العميقة في أمريكا. لكن إذا ما تمكن الكيان الصهيوني من إعادة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وبنائه، يصبح هو حتى الصهيونية الاستيطانية الكيان الصهيوني القائم هو الشريك المضارب. جي. في النظام العالمي وفي قياسة النظام العالمي. ما يعني أن الحركة الصهيونية ستصبح هي القائد الأساسي على المستوى الدولي والكون.
نعم دكتور، يعني لماذا وقع الاختيار على توني بلير كمفوض يعني سامن؟ ما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
توني بلير بذات مرحلة اللي هو ارتبط شخصيته بشخصية ما سمي العدوان على العراق وهو عدوان وليس حربا، هذا ينطبق أيضا. هو كان قاد المرحلة التي تلت اتفاقات أوسلو وما سمي بإعادة بناء السلطة وما سمي ببناء أجهزة الأمنية للسلطة ومؤسساتها. يعني توني بلير وهو يقود الحرب على العدوان على العراق كان له دور في تركيز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبناء سلطة فلسطينية عميلة للاحتلال. فهو يريد تكريس هذه التجربة، يعني تجربة توني بلير يريد تكريسها تكريسها من حيث فرض الهيمنة الكاملة على المنطقة لأنهم باتوا يدركوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدوا في المنطقة دون تصفية القضية الفلسطينية. يريدوا مشورة توني بلير ورأيه في كيفية تصفية هذه القضية.
نعم.
وهذا الأمر هو الأمر الخطير.
خطير.
يريدوا أن يقدموا مصالح البعض في السلطة الفلسطينية، بعض الأشخاص بحجة إعادة بنائها من ينسجم تماما مع المشروع الصهيوني ليصبح عميلا بشكل لا يخجل به للحركة الصهيونية.
نعم.
هذا هو الأمر الخطير. أنا أتذكر شغلة من في قضية من القضايا إبان أوسلو، طرح بعض المفكرين الصهاينة خدعة كبرى على الفلسطينيين، تعالوا لنتفق نحن وإياكم الفلسطينيين والصهاينة، إذا اتفقنا نحن الطرفان نستطيع أن نقود المنطقة كاملة. طبعا هذه خدعة، هم بدهم هؤلاء الفلسطينيين أدوات عميلة تسهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ليسيطروا على العالم. إذا ما تمكن الكيان، وهذا بالمناسبة العمق الديني أيضا يجب أن لا ننساه، معنى هذه السيطرة طغيان ما يسمى الديانة اليهودية زورا وبهتان وهي لا علاقة لها، هذه مزورة كله على باقي الديانات، هذا إلغاء وتوجيه ضربة قاسمة للدين الإسلامي والديانة المسيحية. هم لا يعترفوا لا بالديانة الإسلامية ولا بالديانة المسيحية بغض النظر عن وجود صهيونية مسيحية، وأيضا الآن صار عرب متصهيونين، يعني مين قال لا؟ هذا الأمر الخطير الذي يخطط. لكن تقديري أن هذا كله سيعني مزيدا من الفشل، مزيدا من الصراعات، مزيدا من إراقة الدماء في المنطقة، وليس حلا بأي شكل من الأشكال.
طيب دكتور، حسب متابعتكم كيف تتعامل قوى المقاومة مع هذه الخطة عمليا؟ يعني ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
الموقف الفلسطيني إذا قصدت السلطة والمقاومة هذا وهم. أنا بالنسبة لي السلطة تقع في حضن المشروع الغربي وتريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي للأسف الشديد. المقصود بالتوحيد وتوحيد قوى المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكن الصهاينة من تصفية جزء من قوى محور المقاومة سينتقل إلى الجزء الآخر.
بلى.
لا خيار أمام قوى المقاومة إلا إيجاد صيغة تكامل تشبيكي، لا نقول وحدة لا نقول اندماج، بس بالحد الأدنى تكامل تشبيكي حيث يعمل الجميع معا في تنفيذ خطة واحدة وهي الدفاع عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل العقيدة الإسلامية والمسيحية أيضا في مواجهة هؤلاء العنصريين المقتنعين حتى النخاع أنهم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب خلقت لتخدمهم أو لا حق لها في الحياة.
نعم. في سؤالي الأخير دكتور، يعني هل يمكن اعتبار هذه الخطة مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، أم أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
لا هي المخطط هيك، تصفية القضية الفلسطينية وهو محطة رئيسية في تصفية القضية، لكن الوقائع وحقيقة الخلل في الولايات المتحدة الآن، هذا الحراك الدولي العازل للكيان الصهيوني والمؤيد لفلسطين
بلى.
صمود قوى المقاومة وفشل الكيان في والولايات المتحدة في تحقيق مخططهم في الكاملة في أي منطقة من أو أي بقعة أو أي مكون من مكونات محور المقاومة
نعم.
يشي أن الذي سيخسر وسيفقد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
نعم.
وأنا من الذين يعتقدوا أن الكيان الصهيوني دقت مسامير كبيرة جدا في نعشه هذا الكيان لن يبقى نعم هناك تضحيات نعم هناك خسائر لكن لا خيار إلا القضاء على هذا الكيان وهذا الكيان لن يعد قابلا للحياة
نعم. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنتم معنا في هذا اللقاء بارك الله بكم سيدي الفاضل
أهلا وسهلا أيوة. بارك الله فيك شكرا لك
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلينا أيها الأحبة وننتقل أو نبقى في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الصهيوني-أمريكية على قطاع غزة لليوم 26 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها
نعم نبدأ بالتطور الأهم ربما على صعيد الميدان وهو قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع الدخول إلى مدينة غزة إغلاق الطريق من جنوب القطاع إلى مدينة غزة والاكتفاء بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالخروج من المدينة معنى هذا الإغلاق أنه لن يسمح بإدخال الطعام والشراب للمواطنين الفلسطينيين ولن يسمح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية للمشافي وبالتالي قرار إضافي يجبر الناس على الخروج من مدينة غزة من المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر زكيم العسكري الذي كان يمر من خلاله الطعام أو المساعدات لسكان غزة وبالتالي أصبح مصير نصف مليون مواطن داخل مدينة غزة مجهول وفي وضع صعب ويجبر الناس على الخروج ليس فقط من خلال إغلاق الطريق ولكن أيضا من خلال الغارات الجوية العنيفة التي حصدت أرواح 17 فلسطينيا في مدينة غزة هذا اليوم كان بينهم 7 مواطنين في مركز نزوح مدرسة الحرية في حي الزيتون أضيف إليهم أحد ضباط الدفاع المدني الذي أصيب مع 5 من رفاقه ثم استشهد لاحقا خلال محاولات إنقاذ الناس أيضا كان هناك 7 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج من عائلة أبو خميل قصفهم جيش الاحتلال وشهيد في حي الرمال وشهيدين في حي تل الهوى وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط عسكريا على مدينة غزة ويحاصرها تمهيدا لاحتلال ما تبقى منها من أحياء خاصة في الوسط والغرب في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المستمرة شهيد في مخيم نبريش شهيدان في مخيم النصيرات وأيضا إطلاق نار على متلقي المساعدات جنوب محور بتسارين حيث أصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين هنا أيضا في مدينة خان يونس كان هناك شهيد في جنوب المدينة نتيجة غارة إسرائيلية مع الاستمرار في عمليات نسف المنازل في جنوب المدينة وفي وسط مدينة خان يونس والزوارق الحربية الإسرائيلية أكملت المهمة وقامت بإطلاق النار على ساحل البحر معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف وإن كان التركيز على مدينة غزة التي يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من غزة. لا تزال غزة مستمعين الأكارم تنزف يوميا تحت وطأة آلة الحرب والحصار. الموت هناك لم يعد وجها واحدا، بل تعددت أشكاله بين صواريخ تسقط البيوت فوق ساكنيها، وجوع يفتك بالأجساد المنهكة في غياب الغذاء والدواء. أطفال القطاع الذين كان يفترض أن يعيشوا طفولتهم بسلام صاروا أول ضحايا هذه الكارثة الإنسانية التي لا يعرف العالم متى تتوقف. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هذه طفلة غزة المجروحة تناغي بسكينة وكأنها تقول للعالم: نحن هنا، ما زلنا هنا أحياء رغم كل هذا الظلام. ربما براءة عينيها تشكو للسماء ما حل بها وبأقرانها، فقرينتها هذه ارتحلت عن الدنيا بعيون شاخصة وعظام ظاهرة وأمعاء خاوية. ماتت قرينتها جوعا، ماتت بعدما رأى العالم كله معاناتها وسمع ووثق، ثم قلب الصفحة. ففي غزة لا ينجو أحد من جور الصهاينة المحتلين. ينتظر الأطفال على قارعة الموت إما جوعا وإما قتلا بالقذائف المقيتة. فهنا لا تعد الساعة بالوقت، بل تقاس بعدد الشهداء وعدد المفقودين وعدد الأنفاس التي ما زالت تقاوم الغياب. أمهات غزة يلدن الحزن من بطون الألم، يغسلن ثياب أطفالهن بالدموع ويلقن أطفالهن الشهادة بدل التهليل. 25 طفلا في مشافي مدينة غزة يقاومون بصمت. اليونيسف حذرت من خطورة الأوضاع هناك وطالبت بنقلهم وإجلائهم، بالرغم من أن سبيل الإجلاء محفوف بالخطر وقد يتعرضون للقصف. لا دورة لا مدارس ولا مشافي بمنأى عن إجرام الاحتلال، لكن في غزة صمود من نوع آخر، صمود يأبى الغزيون أن يتخلوا عنه، عن حقهم في المقاومة وإرثهم في الأرض، حتى لو اجتمع جبابرة العالم غربانا وعربانا عن سلبه منهم.
أنا ما طلعتش من الأول عشان أطلع، مش طالع هذا أرض مين اللي بده ياخدها منا؟ لا يهود ولا غير يهود. مالكو يا أبو اللي انتو قولوا للعالم كله هيك، احنا بنطلعش من أرضنا. مالكو أرضنا هذا بنظل من الموت فيها يا زلمة؟ أسيب دار الأمير لليهود؟
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأفاضل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحصرت أحد المنازل مستخدمة قوات خاصة وطائرة مسيرة وتعزيزات إضافية، فيما نادت عبر المكبرات على شبان لتسليم أنفسهم. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال فارس عبد ربه ينحار الذياب ومعضاد جمال كليبي من ضاحية شويكة وعطية وائل محمود من بلدة بلعة شرق المدينة. وفي جنوبي الضفة أفاد مسؤول في منظمة البيدر أن مستوطنين أقدموا اليوم على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في وادي سعير شمال الخليل، كما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس ما تسبب بأضرار مادية. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة مينا رفاق راخت لانتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تتمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى أصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي معرضة للغرق. وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال في البحرين الأحمر وكذلك العربي.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرت كرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق بفضل الله. إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
أعود لكم أحبتنا. في عرض البحر وعلى مقربة من شواطئ غزة المحاصرة، يواصل أسطول الصمود العالمي رحلته متحديا المضايقات والتهديدات التي تحاول عرقلته. سفن تحمل على متنها متضامنين من شتى بقاع الأرض جاءوا ليؤكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن الحصار مهما طال لا بد أن ينكسر أو يكسر. أسطول إنساني يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية والقيود العسكرية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة في مهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات، فالاحتلال يتربص شرا بطاقم الأسطول المصر على تجاوز كل التهديدات.
أنت بصوت الأسطول وعيناه، ارفعوا الهمم فغزة تنتظرنا جميعا. ما هذا الكيان إلا قشرة هشة جبان من نتنياهو إلى بن غفير، يخفي فراغه بالضجيج والتهديد، وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظة. ما هذا الكيان إلا سراب يتوهم القوة لكنه ينهار أمام إرادة الشعوب ووضوح الحق. رسالة واضحة، توقفوا عن دعم محتل يمول منكم أسلحة تستخدم ضدكم. ورب جيلا يعرف أن البوصلة الوحيدة هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى أمام العالم وغزة كشفت هشاشة منظومته. الحق أقوى والحق قادم.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية، وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية. هذه رسالتي إلى المحاربين الأخلاقيين في أسطول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة، وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم. وقال مشاركون في الأسطول إن سفنهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، في تونس صوت الشارع بصوته العالي مجددا تضامنا مع غزة، حيث احتشد المئات أمام السفارة الأمريكية في وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في دعم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال. ننتقل للتفاصيل، نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى دريكي.
للمرة الثانية والتسعين ينظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا للدور الأمريكي في دعم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
دائما ننادي بطرد السفير الأمريكي وقرض غلق السفارة سفارة الأمريكا، فهذه السفارة هي صهيونية بالأصل، هي إرهابية بالأساس، وهي التي ساهمت في قتل المدنيين وأبرياء في غزة البريئة.
السفارة الأمريكية هي وراء كل ما يصير من مجازر اليوم في أهل غزة في القطاع غزة، ثم معناها هي العقل المدبر والدعم بالأسلحة وبالذخيرة وبكل الإمكانيات وبكل القدرات وخلق بؤر التوتر والصراع في العالم الكل.
المحتجون رفعوا شعارات تندد بالإبادة والحصار، مؤكدين كذلك تضامنهم مع أسطول الصمود الذي يقترب من شواطئ القطاع والذي يتعرض لتهديد علني من وزراء الاحتلال.
تحية للأساطيل اللي قاعدة تمشي نحو غزة من أجل كسر الحصار. مسؤولية الشعوب، صمود الشعب الإيراني البطل، صمود الشعب الفلسطيني، ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة والصمود.
الوقفة تزامنت مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن نصر الله، وهو ما اعتبره المشاركون دافعا إضافيا لمواصلة دعم المقاومة.
اغتيال السيد حسن يمثل حدثا تاريخيا كبيرا، وأنا أعتبر أن هذا الحدث يجب أن يحتفل به سنويا في انتظار محاسبة إسرائيل التي اغتلته بتحالف مع كل أعداء المقاومة وأعداء الحركة المقاومة وخاصة أمريكا.
الوقفة 92 أمام سفارة أمريكا هذه تخليد لذكرى استشهاد الشهيد الأقدس سيد حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صموده وعلى تضحياته من أجل فلسطين.
ونوه المحتجون مجددا بمسيرات الجيش اليمني التي تدك مدن الاحتلال وتربك المستوطنين
بعناوين مختلفة، يقفون هنا مجددا أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس إدانة للدور الأمريكي في تخريب المنطقة، وكذلك إدانة للعقوبات المفروضة على إيران. وفي الهتافات كلمات للسيد حسن نصر الله باعتبار أن الوقفة تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاده.
شكرا للزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. ونهاية المطاف، تتكشف ملامح خطة تسوق كسلام لكنها تقرأ كاستسلام بين وعود معلقة وضغوط دولية ومصالح متشابكة. يبقى السؤال، أين يقف الفلسطيني في هذه المعادلة؟ هل تفرض عليه حلول جاهزة أم يصنع مستقبل بيديه حقيقة؟ الزمل كفيل بالإجابة. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، في أمان.
هو
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه.
نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22-16-26-28 والرقم الآخر 22-65-29-97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على